بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، وأصلح لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، وهو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 39 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى غزوة الأحزاب، أي أننا في سيرنا مع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قضينا مع سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى الآن 18 عام، لأن غزوة الأحزاب كانت في العام الخامس من هجرته صلى الله عليه وسلم. النبي مكث 13 سنة في مكة ثم هاجر إلى المدينة، والأحزاب كانت في العام الخامس من الهجرة. إذن بقلنا 18 سنة في سيرنا مع نبينا منذ أن نزل عليه قول ربه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيجب على كل من واظب معنا أن يسأل نفسه ماذا تعلم من سيرته خلال هذه المدة. يعني انت عشت معنا في خلال 139 محاضرة عن سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه المحاضرات قضينا خلالها فترة زمنية من دعوته عليه الصلاة وأزكى التسليم وسيرته تقدر 18 سنة. اسأل نفسك يلي واظبت معنا خلال هذه الفترة ماذا تعلمت وماذا استفدت من سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن السيرة ليست مجرد قصص يسرد على الأسماع يتسلى به البعض أبداً، لكنها منهج حياة كامل. لماذا يا إخوة؟ لأن التطبيق العملي للقرآن نراه في سيرة النبي العدنان محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن تحتاج إلى تدبر. يعني إيه كان خلقه القرآن؟ يعني افتح كتاب الله واقرأ آياته، تراها مطبقة تطبيقا عمليا في هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. باب الاعتقاد تراه عمليا في حياة النبي. باب الأحكام تراه عمليا في حياة النبي. باب القصص تراه عمليا في حياة النبي. سيرة النبي يا إخوة هي الإسلام، هي الإسلام. يبقى احنا من خلال دراستنا للسيرة ماذا استفدنا؟ هذا هو السؤال. هل هذه الدروس غيرت شيئا في تصحيح الاعتقاد؟ ده سؤال. هل غيرت شيئا في صحة العبادات؟ هذا هو السؤال. هل غيرت شيئا في أخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا؟ هل غيرت شيئا في دعوتنا وفي أمرنا بالمعروف وفي نهينا عن المنكر؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي على كل مسلم دائما أبدا وهو يدرس سيرة النبي أن يسأله نفسه، ماذا استفدت من سيرته؟ ماذا تعلمت من هديه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن ديننا يقوم على علم نافع يثمر العمل الصالح، مش مجرد نصوص بتسرد اسمعها وربما نتأثر بها تأثرا وقتيا ثم بعد ذلك تبقى مشكلة. المسلم دائما أبدا عندما يتعامل مع القرآن ويتعامل مع السنة يتعامل بتدبر. إيه معنى التدبر؟ يعني النظر للمآلات، ماذا وراء هذا النص، ماذا وراء هذه القصة في حياة النبي محمد، وراها إيه، إيه المطلوب مني أعمله؟ يعني أنا استمعت للنص، ما وراءه؟ لأن التدبر مع إمكان الدبر يعني أن المؤخرة، إيه مؤخرة الشيء؟ يبقى الآية اللي في القرآن دي إيه المطلوب مني تجاهها؟ فيها أمر يبقى أنفذ الأمر، ده فيها نهي يبقى أجتنب النهي، ده فيها خبر يبقى أصدق الخبر، خلاص؟ طب الأثر ده عن النبي إيه المقصود منه؟ المقصود منه يعلمني طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعلمني مراحل التغيير، يبقى لازم أتعلم واستفيد وأطبق. أطبق إذا أردت أن أذكر نفسي وإياكم، ونحن قد وصلنا إلى غزوة الأحزاب، بهذا السؤال: ماذا استفدت من سيرتي خلال هذه المدة؟ تعالوا بنا إلى غزوة الأحزاب، وهي حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، لترى مدى معاناة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحاب النبي من أجل أن يصل الحق إلينا، من أجل أن ننعم نحن بالتوحيد، من أجل أن تنعم البشرية بالرحمة والتسامح والعدل، كم عانى النبي وكم عانى أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فغزوة الأحزاب حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، وهو سنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يخلو الطريق من عقبة ولا يخلو السائر من ابتلاء. يبقى الطريق إلى الله كله عقبات. لماذا يا إخوة؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالجنة حفت بالمكاره، هتجد عقبات على الطريق إلى الله ليست مفروشة ورودا وليست سهلة للسير أبدا، فيها عقبات كثيرة جدا، ولا يخلو السائر عليها من ابتلاءات. قد يكون الابتلاء في صحة، قد يكون الابتلاء في مال، قد يكون الابتلاء في هم أو غم أو كرب، قد يكون الابتلاء في فقد قريب أو حبيب أو عزيز، قد يكون الابتلاء في الفهم. مشكلة خطيرة جدا أن يبتلى المرء بالحيرة، دي مشكلة خطيرة جدا، يبقى محتاج لينجو من هذا الابتلاء إلى العلم النافع إلى مزاحمة العلماء بالركب حتى تزال هذه الحيرة التي يعاني منها في الطريق إلى الله عز وجل. فإذا الطريق لا تخلو من عقبات، والسائرون لا يخلون من ابتلاءات، لأنه لا راحة في الدنيا. سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى الراحة يا إمام؟ قال: عندما تضع إحدى قدميك في الجنة، هذه الراحة. لما تدخل الجنة كده الراحة، إنما قبل لا، ما في راحة. ولذلك صدق من قال: تعب كلها الحياة، تعب كلها الحياة. وأنت في الطريق إلى الله مبتلى، فاستعد لهذا الابتلاء. تعالوا لنرى هذه الحلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، غزوة الأحزاب. يقول المصنف: عاد الأمن والسلام وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعوث التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم، ولم يستكينوا، ولم يتعظوا بما أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر، فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين من خلال المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين أي قريش. ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين وتمخضت الليالي والأيام عن بسط نفوذهم وتوطد سلطانهم، تحرك هؤلاء اليهود أي تحرك، يعني احترقوا، وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين. إن احنا قلنا تعب كلها الحياة، وهكذا الطريق إلى الله، تبدأ تأمن وتصل لدرجة من الهدوء إذا بالمتآمرين يجددون الكر، هذا ديدن أهل الباطل. ومن استزلهم الشيطان إلى طريقه، ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام التسليم أنه يقول: استعيذوا بالله عز وجل من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. شماتة الأعداء يا إخوة أمر خطير جدا. العدو إذا رأى عليك نعمة يحزن، وإذا رأى عليك بلية يفرح ويشمت. ودي عشان كده النبي قال لنا استعيذوا بالله من شماتة العدو، الحاسد الحاقد. علشان كده من الحكمة ألا تظهر ما عندك من بلاء. ليه؟ لأن إظهارك للبلية التي ابتليت بها تحزن المحب وتؤلمه وتفرح العدو الحاقد الحاسد. يعني المحب لك لما يعلم بمصابك يحزن ويتألم، طب ليه تؤلمه وليه تحزنه؟ وعدوك لما يعلم بمصابك يفرح ويشمت، طب ليه تفرحه؟ عشان كده من الحكمة عند الابتلاء طبق الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله. إلا لأحد من أهل العلم تسأله دعاء صالحا، أو تسأله رقية في علة أو مرض، إنما لا تظهر دائما ما عندك. بعض الناس يا إخوة ديدنه الشكوى دائما، كل ما تقابله يشكيلك، يشكيلك المرض والهم والغم والضيق والقرب والرزق. يا سبحان الله، إيه ده؟ أنت ما فيش يوم بتحمد ربنا يا أخي، ما فيش عندك أي نعمة تشعر بها. سبحان الله، أمر غريب. أمثال هؤلاء يعيشون الهم الدائم الأبد في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله، فما تبقاش شكاي، تحمد ربنا دايما عندك، بقول الحمد لله على كل حال، ولا تظهر. خلاص عليك أن تظهر أثر النعمة. كثير منا إخوة، ودي أمر خطير جدا دائما أبدا، إبليس مع النعم يحاول جاهدا أن ينسيك شكرها بإظهار بعض عيب فيها، ينكد عليك وينغص عليك النعمة. إزاي؟ ربنا من عليك بزوجة، خلاص كده يذكرك بحاجة صغيرة أو في عصبية، فأنت مش شايف النعمة غير عصبيتها دي، فعايش منكد على طول، مع أن غيرك يتمنى أنه يتزوج ما عندوش زوجة، وانت عندك زوجة، سبت كل النعمة وشغلك بإيه؟ بأمر يسير لو تغفلت عنه لعشت حياة طيبة مع زوجتك. فيذكرك بإيه؟ بواحد في المية النعمة، 99% نعمة، فيطمس النعمة بإيه؟ 1%، صوتها عالي شوية، شوية عصبية، فأنت نسيت كل جميلها وافتكرت لها إيه؟ العصبية دي. وهي أيضا عندها زوج، غيرك يا إخوة عانس ما عندها زوج، أو أرملة، أو مطلقة ولا زوج له، وحقتها كرب وبؤس، وانت عندك إيه؟ زوج، تفتكر له حاجة قد كده، قد كده هو إيه بقى؟ ما بعرفش أتكلم معاه إلا ويعلي صوته. طب ما تخليك أنت حكيمة، الزوجة الصالحة عند غضب زوجها تتحلى بالصمت وعدم الرد حتى يهدأ فيحملها لها جميلة، إنما هو زعل أنت رحت خبطان تروخ، خلاص البيت خرب، البيت خرب. الزوجة الصالحة مش كده، زوجي الآن غضبان أنا أعمل إيه؟ مبتسمة وصامتة، خليه يقول كل اللي عنده، واسمعي له باهتمام، اسمعي له باهتمام، مش ضحكة سخرية، لا ده ضحكة رحمة. نعم ربما أخطأت أنا وأنت محق في غضبك الآن، فلابد أن أسمع لك، وتطبع عليه خدي في حضنك، ياه هيحملها لك. مثلا عندك شغل موظف، يذكرك بإيه؟ بحاجة صغيرة في الشغل كده، واحد متعب زميلك قرفك، فنسيت النعمة كلها، دايما بتفتكر إيه؟ المقرف ده، المتعب ده، فنساك النعمة. غيرك ما عندوش شغل، آه والله، ويتمنى إنه يشتغل وبيبحث عن عمل ومش لاقي عمل، أنت موظف وعندك شغلك، فإبليس مش عايزك تتمتع بالنعمة ولا تشكرها، فيذكرك بإيه؟ بشيء بسيط قوي، عندك نعمة الولد، ماشي كده؟ يشغلك عن شكر النعمة دي بشيء بسيط قوي. الولد ده كثير البكاء، ما بيسمى ينامنيش الليل، يا ده غيرك يتمنى ضافر طفل صغير، بس يتمنى الولد، اه والله، ولو قلت له لك خذ كل ما املك بس ربنا يهبني ايه؟ الولد، وانت عندك 3-4 بيتنططوا فوق دماغك ومش عاجبك، مش عايز تشكر النعمه، اصل الواد ده مش عارف بيبكي كتير، اصل الواد ده مقرف، اصل البنت دي تعباني، لا اشكر النعمه دي، هبه، هبه ان عندك الولد. فدايما يشغلك بايه؟ بشيء في النعمه ينغص عليك شكرها، ما تعرفش ما تشكرهاش، فتشوف نفسك بلا نعم مع ان عندك كل النعم. فاحذروا هذا الباب من ابليس، خلاص كده. زي ما كنت لسه بحكي للاخوه، يوم الجمعه بعد الخطبه جاء لك واحد ما شاء الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت جاء ليستفيد أو يسأل، وأنا مستعجل أصلا ورايح عندي محاضرة بودفيك صهابن، كانت الخطبة في مسجد بلال مش هنا، يا شيخ. نعم تفضل حبيبي مرحبا. وأنا مبتسم كالعادة كده. أنا عندي الولد كان بيبكي، أنت بتصيح قوي على المنبر. تخيل ده بقى. قلت له والله هذه هي السنة. النبي كان على المنبر كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وإذا كان طفلك بيبكي من الصياح ما تجيبوش يوم الجمعة، إباته في الدرس. أنا في الدرس هادي خلص وبيضحك ومبتسم. إنما الجمعة في سنة تتبع. النبي كان على المنبر كمنذر جيش. عارف يعني منذر جيش؟ يحمر وجهه ويرتفع صوته ويقول صبحكم ومساكم. دي جمعة، وهم الصياحك بيخلي الواد يبكي. طب انت جايب الواد ليه اللي بيبكي ده؟ مدام بيبكي يوم الجمعة ما تجيبوش الجمعة، جيبه في صلاة العصر، جيبه في صلاة المغرب، جيبه في صلاة العشاء، لكن ما تجيبوش الجمعة مدام ما شاء الله عليه الولد حسه المرهف ده خايف من الشيخ، مع انه يخرج يشغله فيلم رعب. ما بيخافش من افلام الرعب، انما خاف من الشيخ اللي فين بيقول له قال الله وقال الرسول خلي بالك. المهم عدت دي وانا برضو لسه بهدوئي. طب يا شيخ تفضل يا سيدي، ان انت تشتغلني بقى انا مش فاضي لك. خير تفضل. الميكروفون مش مظبط. قلت له دي مش مسؤوليتي انا والله، انا جاي ضيف. قول لي اداره المسجد، انا ماليش دعوه بالميكروفونات، انا الميكروفون مش شغلتي انا. انا مالي باجي اهو حتى في مسجدي ماليش علاقه بالميكروفون ده، صح؟ انا مالي ومال الميكروفونات. الميكروفون يسال عنه برهان الشيف، يسال عنه ابو يونس اللي دايما بيجيب الميكروفون على صلاح، مش انا اللي بسال. يسال عنه عبد العزيز، ما تسالنيش انا. انا باجي بقعد بيجيب لي الميكروفون بشتغل، صح؟ التليفون بقى بيزن، ما مش شغلتي انا. ما تجيش تقول للشيخ. لكن في ناس تحب تتكلم تنغص عليك النعمه. هو مش شايف نعمه في الخطبه، ولا شايف ان ربنا من عليه بحد بيذكره بالله ويقول له قال الله قال رسول الله؟ لا، هو بس ابليس ساقه عشان الحاجه الحلوه نحط عليها شويه تراب، انت فاهم؟ هي لازم. فشوف عدوك ماذا يصنع بك، بدل ما تقول لنفسك سبحان الله النهارده ماذا استفدت انا من خطبه الجمعه، اتعلمت ايه النهارده، الشيخ النهارده اتكلم عن ايه، انا فهمت ولا ما فهمتش. طب اذا كان فهمي قل اروح اسال الشيخ واستفصل عشان استفيد وازداد علما. فدي مشاكل بنعيشها، بقول لك احذرها على نفسك حتى تتمكن من شكر النعم، لان انت في نعمه غيرك يتمنى ان يكونها. في ناس بلا مأوى وانت عندك مأوى، ناس لا يقرؤون ولا يكتبون وحرموا من التعليم وانت بتدرس وعندك دراسة، وعندك دراسة جامعية وأكاديمية، وعندك ليسانس، وعندك بكالوريوس، وعندك ماجستير، وعندك دكتوراه، وعندك عمل. ايه ده؟ غيرك ما لو اديته يعني المصحف ما بيعرفش يقرأ في المصحف، وانت بتقرأ في المصحف نعمة عظيمة قوي. غيرك يتمنى يعرف يقرأ آية ما بيعرف، يبقى انت في نعمة ولا لا؟ ها؟ في نعمة ولا لا؟ ولا مش في نعمة؟ انتوا بتناموا ولا ايه؟ النوم برضو ده نعمة عشان تريحني. فخلي بالكم من الفهم البسيط ده في النعم، ان ابليس دائما عدو، فمتربص لك لما يلاقي عليك نعمة يحاول يشغلك عن شكرها بايه؟ يطلع لك عيب صغير كده يخليك لا تشعر بالنعمة، لا تشعر بنعمة زوجة بتسهر على راحتك. ها؟ يعني كنت لسه بقول للإخوة، هو مثلا اتعلموا من تجارب الحياة. انت عندك زوجة ممكن لو مرضت جنب منك، صح؟ لو ساخن تعمل لك كمادات، تعمل لك مشروب دافي، صح؟ تعمل لك شوية شوربة، تتابعك في الأدوية. تخيل بقى انت لوحدك ومرضت، لا عندك زوجة تسهر جنبك ولا بنت تجيب لك الدواء ولا ابن يتابعك. مشكلة خطيرة جدا. شوف الزوجة نعمة ازاي، شوف الاولاد نعمة ازاي. تمرض بس كده تلاقي كله حوالين منك، كله قاعد جنبك، اللي بتعمل مشروب واللي بتعمل طعام واللي قاعد لك شوف طلباتك ايه، صح؟ انما الشباب دول اللي ما عندهمش زوجات هنا دول، ده تخيل قاعد لوحده في غرفة مثلا كده ويجيله شوية مرض يعمل ايه؟ نام. أو والله نام، يبقى بيتمنى مثلا يعمل كوباية مشروب مش قادر يقوم يعملها، خلاص يزداد عليه العلة والمرض لوحده، هيعمل ايه؟ صح؟ يبقى انت في نعمة ولا اللي عندك زوجة وعندك ولد وعندك بنت، فما تنشغلش بعيب صغير جدا جدا تراه انت ويوريك اياه الشيطان عن شكر النعمة دي اللي انت فيها. نعم عظيمة جدا يا اخوة الانسان يعيشها، ولكن قل شكره. ربنا يعافينا واياك. ولا شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول معاذ بن جبل، والحديث ده معروف بالحديث المسلسل بالحب، يعني كل راوي يرويه يقول لمن يرويه له إني أحبك في الله فافعل كذا، وأنا أقول لكم هو إني أحبكم في الله فافعلوا ما سيقوله النبي لمعاذ الآن عليه الصلاة والسلام. النبي قال لمعاذ: يا معاذ بن جبل والله إني لا أحبك. ازيكم بخير يا عمر، اهلين اهلين، ازيك يا جنة، والله اني لا احبك. يلا وعليكم السلام، الله بركاته، حياك الله، ماشيه يلا مع السلام، سلمي لي على فردوس. ماي ماي مس عليك اوكي. طبعا دي لغه اجريجيه بيني وبينها تعرفش ايه، لا انا عارف ولا هي عارف. وعليكم السلام، مع السلام، ازيكم بخير، مع السلامة. ماذا كنت أقول؟ نعم الله يرضى عليك صلاح. فالنبي يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك. الله أكبر. ماذا قال معاذ؟ والله يا رسول الله إني لأحبك. الله أكبر. فقال له النبي: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمعاذ روى هذا الحديث للصنابحي رضي الله عنه، قال: يا صنابحي والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تفعل كذا. الصنابحي رواه لعبد الله، قال: يا عبد الله والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنا أقول لكم والله إني لأحبكم. فافعلوا ما أمر به النبي معاذا: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فده اسم الحديث المسلسل بالحب. فمن ضمن ما وصى به النبي الإعانة على الشكر، شكر النعم، النعم كثيرة جدا، من كثرة النعم ما شفناهاش ضاعت مننا، مش عارفين ان احنا في نعمة. كما يقول القائل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض فقط لا يعرف قيمة الصحة لأنه فقدها، إنما اللي عنده صحة مش شاعر بالنعمة، ما يشعر بالنعمة. فإذا احذروا من قلة الشكر، كذلك احذروا من الشكوى للخلق، لأن شكواك تشمت العدو وتفرحه وتؤلم الحبيب وتحزنه. فإذا الأعداء والحقاد والحساد لا يحبون أن يروك في نعمة، إلا يمكرون بك ويكيدون لك، ودل عمله اليهود في المدينة. تعالوا نشوف: وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتصويب ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها، يريدون الخلاص من المسلمين، وده ديدا أعداء الإسلام يا إخوة. لكن غفلوا أن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وغفلوا أن الله تعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وغفلوا أن الله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وغفلوا عن قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. غفلوا عن هذا كله، وغفلوا عن قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون. غفلوا عن السنن دي كلها، اغتروا بفهمهم وذكائهم المزعوم، هم عندهم قدرة على القضاء على الإسلام والمسلمين. أبدا، ده دين ربنا عز وجل، دين ربنا عز وجل. فمهل الكافرين أمهلهم رويدة. سبحانه، إله قادر، قدير مقتدر. وهي القاعدة كما أقولها دائما: من كان الله معه فلا أحد عليه. عشان كده أقول لك: كن مع الله ولا تحزن، لا تحزن. ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على قتال المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. شوف المكر بقى. يمكن الأمة تعيش نفس المكر اليومين دول، أعداؤها يمكرون بها. سبحان الله، ما تفتأ بلد تستقر رويدا رويدا إلا يفتح الباب في بلد آخر للمظاهرات والثورات وقلب نظام الحكم. ليه؟ لمأرب لأعداء الإسلام. المنطقة طول ما هي هادئة مشكلة، لابد هذه المنطقة أن تكون سائرة دائما أبدا. ليه؟ حتى يتمكن الأعداء من سلب الخيرات. هيبيعوا السلاح لمين؟ غير للخيبين اللي بيقتل الأخ وأخاه، فينفس فتيل الفرقة بين المسلمين في بلاد المسلمين، ومصانع السلاح تورط، صح؟ ويقتل الأخ إيش؟ أخاه، وهم قاعدين في المكيفات بين الكؤوس يشربون الخمرة ويتلذذون بالنساء في الحرام، وإحنا بيقتل بعضنا إيش؟ بعض، ونضيع أوطاننا وبلادنا وأمننا وثرواتنا وخيراتنا. هكذا المكر بهذه الأمة دائم أبدا إلى قيام الساعة. فيحتاج إلى عقلاء يتدبروا الأمر ويتداركوا الأمر. ذلك دائما نقول قول الله تعالى: أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني في كل بلد نهجت هذا النهج الغريب في الثورات والمظاهرات والبلاء العريض ده، أليس فيكم رجل رشيد؟ كله خارج عشان عدالة اجتماعية وعيش وحريات، عايزين حريات، عايزين عري وتبرج وسفور ومثلية، والمرأة تتزوج المرأة والرجل يتزوج الرجل عادي. يعني هم دول عايزينه عشان يخربوا البلاد والعباد. سبحان الله العظيم. وبعضهم يتمسح بالدين، الدين من هذا براء، الدين لا يطلب هذا أبدا، ولا يدعو للثورات ولا الفوضى اللي بيريدها أعداء الإسلام. عفانا الله وإياكم من المخالفات. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة، 450 كيلو سفر ولا 500 كيلو سفر، من أجل المكر والكيد بالإسلام، يحرضونهم على غزو الرسول عليه الصلاة والسلام ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم: إحنا معاكم، هننصركم. فأجابتهم قريش، فرصة بإيه؟ فرصة لقريش الآن. وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر، أي بدر الثانية كما ذكرنا، فرأت في ذلك إنفاذا لسمعتها، إنقاذا لسمعتها والبر بكلماتها. يعني برضو عشان مكانتنا بين الناس، يقولوا خلفوا الوعد وهربوا ولا فروا، لا نرجع، فرصة هي، ومعانا كمان اليهود داخل المدينة، يعني العملية. ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان، يعني ساب قريش وراح لقبيلة غطفان، فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك. طيب كويس. ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك، فاستجاب له من استجاب. وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والمسلمين. وهذا ديدنهم دائما أبدا. وعلى إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة، وقائدهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا بعد ذلك. لكن يومها كان زعيم المشركين، خرجوا في 4000، ده قريش بس ها، وكنانة، خرجوا في كام؟ 4000 جندي. طيب، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران، منطقة في الطريق إلى المدينة، وخرجت من الشرق قبائل غطفان بنو فزارة يقودهم عيينة ابن حصن، وده من المؤلفة اللي بعد كده هنشوف، وبنو مرة يقودهم الحارث ابن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر ابن رحيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. طبعا كان عدد الأحزاب قريب من 10000 أحاطوا بالمدينة، إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، يعني طوقوا المدينة إخوة من كل الجهات سبحان الله، عشان تعرف مدى المعاناة اللي عناها النبي. يمكن الأمة الآن في فترة شبيهة بهذه الفترات، الأمة محاطة الآن بأعدائها من كل صوب وحدب، ومن الداخل أيضا، يعني من الخارج ومن الداخل، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نسأل الله تعالى أن يفرج كرب أمتنا. واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم، يعني جيش قوي جدا، يبلغ عدده 10000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ، يعني عدد الجيش نفسه أكثر من عدد أهل المدينة المجتمعين، بالنساء بالأطفال بالشباب بالشيوخ بكله. الله أكبر. واتجهت إلى صوب المدينة، خلاص أحيط بالمدينة الآن. ولو بلغت هذه الأحزاب والمحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم خطرا على كيان المسلمين مما يقاس، لو دخلوا المدينة خلاص، وربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإبادة الخضراء. ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة. طبعا نقدم قبل القيادة منة الله وحفظه جل جلاله، لأن الفضل لله أولا وآخرا، وينبغي أن هذا لا يغيب دائما أبدا حتى على من يصنف ويكتب في السيرة أو في كذا، ودي من ضمن المآخذ اللي بتأخذ دائما على المصنفين، فننتبه لهذا دائما في قضايا النصر والإعداد وكذا، نقدم أولا حفظ الله عز وجل ورعاية الله عز وجل ونصرة الله لأهل الإيمان. عشان كده لما تقرأ القرآن، قال الله تعالى مثلا في قصة داود عليه السلام، قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم. المفترض يكون ترتيب الآية قتل داود جالوت فهزموهم، ولزيمة جد بناء على سبب، صح؟ إيه السبب؟ إن سيدنا داود قتل قائدهم ومليكهم، فلما قتل القائد انتصروا، صح؟ لكن شوف منهج القرآن يقول لك لا، لا تتعلق بالسبب، إنما اعلم أن النصر من عند مين؟ من عند الله عز وجل. فبدأ بالإيه؟ بالمقصد مش بالسبب. قال فهزموهم بإذن الله، وذكر لك بعد كده السبب حتى لا تتعلق بالسبب، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. فدايما احنا بنقرأ يبقى ننتبه للمنهج. انت عندك منهج، انت عندك عقيدة، خلاص عندك مسلمات إيمانية، وانت بتقرأ في أي موضوع لا تغيب عنك تلك المسلمات الإيمانية في قراءاتك، وده اللي بيفرق بين طالب علم متقن وبين غيره كحطاب الليل، أي شيء بيقرأه ويقول خلاص، لا، طالب العلم المتقن عنده منهج لا يغيب في قراءاته في تحصيله، يبقى أنا عندي قواعد وعندي عقيدة وعندي منهج. قال: ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة. يبقى نقول ولكن فضل الله تعالى ورعايته ونصرته لأهل الإيمان حفظ الأمة من مكر الأعداء، ومن أسباب النصر القيادة الحكيمة في تخطيط النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه للغزوة. قال: لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة تتجسس الظروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها، فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير. الاستخبارات نقلت خبر الجيش العرمرة من المتجه للمدينة عشان نعد العدة ونأخذ بالأسباب. وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة. وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سلمان الفارسي خبير جاء من بلاد فارس، أبوه كان دهقانا يعني بلغة العصر بورجمايستر بلغة الألمان، يعني محافظ من عيلة كبيرة جدا، يعني عيلة حاكمة. وكان هو القيم على النار أصلا، يعني هم بيعبدون النار، القيم عليها مين؟ سلمان الفارسي هو المتخصص في إشعال النار ويمدها بالوقود دائما حتى تظل مشتعلة، إلههم الذي كانوا يعبدون من دون الله. ومن الله عليه بالإسلام، فهو جاي عنده خبرة عسكرية عالية قوي، إن الشعوب دي كانت شعوب مقاتلة، الفرس والروم وكذا حروبهم لا تنتهي، فعندهم يعني عبقرية في القتال. فسلمان راح كده اقترح اقتراحا عجيبا، وده كان أول مرة يطبق في فنون القتال في المدينة، إن هم يحفروا إيه؟ خندقا حول المدينة. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. لما يكون عندنا حد يحاصرنا نعمل خندق حوالينا، فما يقدرش اللي محاصرنا يتخطى ويعدي. فدي كان دايما كده الفرس والروم يفعلون هذا. حتى في مصر لما الجيش الإسلامي الفاتح قدم إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص، كان واجهوا بعض العقبات دي في بعض الحصون، منها حصن بابليون في مصر. كان الروم عاملين إيه؟ عاملين خندق حوالين الحصن، خندق كبير جدا، بحيث لما النيل يفيد يروح مليان بالمية. تخيل بقى خندق كبير من الماء حوالين الحصن كله، فما فيش حد يقدر يعدي ولا يروح. فطبعا كان من حكمة عمرو بن العاص بفضل الله عليه انه بدأ يفكر تفكير، طيب هننتظر محاصرين حتى يعني يجف النيل، ان النيل له فترات جفاف، فلما هيجف الخندق ده يفضى من المية يبقى سهل جدا نعبر. وقد كان. فهم كان عندهم فنون قتالية مع منها الخنادق، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. وأسرع رسول صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، وده اللي احنا أشرنا عليه أكثر من مرة وأشرنا إليه، أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يستخرج ممن حوله جميع الطاقات ويثمرها. وده المنهج يا إخوة، لو طبق في أمتنا اليوم لعلت وسادت. نستخرج الكفاءات ونرفع قدرها وهي اللي تقود، مش الآن. لو أنت مثلا في شركة وكنت راجل مفكر واخترعت كده فكرة تبقى تطور الإنتاج وكذا، تروح للمدير بتاعك: تعالى 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 وريني أنت يا أخي. لا مش نافع، مش اطلع يا أخي عن نصينك، ولو أخذ منك الملف وتقدمه باسمه هو وهو فاشل مش فاهم حاجة مثلا، يعني خد على ده كتير بقى. بل كثير من الدارسين للأسف، ودي يعني بتبقى عار على المنازل العلمية، إن يجي بعض الدكاترة في الجامعات حتى في العلوم الشرعية يسخر الطلبة في عمل بحوث له، يقدم بياخد درجات علمية، ومين اللي عاملها؟ طالب، ومش عامل حاجة خالص، عنده مجموعة من الطلبة، تعال يا ابني كده حقق لي الكتاب ده، ابحث لي في المسألة دي، اعمل لي بحث في ده، وراح واخد البحوث ويقدمها بإيه؟ باسمه، ياخد عليها درجة علمية. فأصبحت كفاءات مزورة، كفاءات كاذبة. فما يكون كمان في العلوم الشرعية خلاص على الدنيا السلام، يعني في العلوم الشرعية مصيبة كبيرة جدا. عافانا الله وإياكم من الخلل. وده اللي قاله سيدنا النبي: إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة. نسأل الله السلام. لأن كده ضياع الأمانة، لما تضيع الأمانة خلاص، ضياع الأمانة معناه خراب الدنيا. فأبعدت الكفاءات وصدرت أو صدر أصحاب الغباء ليقودوا. دي المشكلة الخطيرة جدا. النبي ما يشوف بقى في منهج النبوة يبدأ يستثمر الطاقات دي من حوله، زي ما قلت لك مثلا يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. استخرج من معاذ إيه؟ أفضل مثل سمره. فجملة زي دي تخلي معاذ إيه؟ أكثر اهتماما بالعلم والتحصيل. أدي واحد: أقرأ أمتي أبي بن كعب، أفرض أمتي زيد بن ثابت، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، الفاروق عمر، الصديق أبو بكر. بيستخرج أفضل ما في من حوله. يوم بدر لما يعسكر في منزل ويجي له الحباب بن المنذر يقول: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر، أم هي الحرب والمشورة؟ قال: الحرب والمشورة يا حباب. قال: هذا ليس بمنزل يا رسول الله، ما ينفعش. قال: فماذا ترى يا حباب؟ قال: نعسكر عند آخر بئر ماء ونغور ما خلفنا من أبار فنشرب ولا يشربون. قال: نعم الرأي، رأيت يا حباب، مر الجيش يعسكره حيث أمرت. الله أكبر، استخرج منه أفضل ما فيه، استخدم الكفاءات. أدي سلمان طلع بقرار، خلاص طبق يا سلمان على طول، خندق خندق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا. يعني 40 ذراع، الذراع حوالي 60 سنتي، قول نص متر، خلاص يبقى 40 يعني 20 متر، يعني كل 10 رجال عليهم حفر إيه؟ 10 متر. الله أكبر. وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا، بيشتغل معهم ويحفر معهم ويحمل التراب معهم، بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، أو كما قال النبي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، جو كان بارد جدا، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. رجال. وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وار عني الغبار، يا الله، حتى وار عني الغبار جلدة بطنه، يعني شوف الغبار يعني ما شايف النبي، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة، النبي بيردد كلمات عبد الله بن رواحة الصحابي، وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى راغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، صلى الله عليه وسلم. قال ثم يمد بها صوته بآخرها. يعني إيه؟ يقول مثلا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ارتجاز. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويرد الصحابة أبينا 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 رضي الله عنهم أجمعين. قال ثم يمد بها صوته بآخره وفي رواية إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. قال أنس كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة رضي الله عنهم. الإهالة يعني الدهن، زين تسموه السمن، يعني سمن دهن كف شعير، شوية شعير. أنت الآن تأنف أن تأكل رغيفة من الشعير، أنت بتأكل الباجيت بلغة الفرنسيين، ها، وبتأكل المطلوع والمسمن والأغروم الخبزة. وطبعا معنى سنخة يعني تغيرت من طول بقائها، يعني لو عندك انت مش ممكن تستعملها في الطعام، حتة سنة قديمة. شوف كم تحملوا رضي الله عنهم. توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح، ريحها مش طيب. لكن الجوع، تعال انت الآن ما شاء الله لو قعدنا على المائدة بناكل ممكن يفيض طعام يأكل 10 غيرنا وبيترمي، صح؟ وبعض الناس يقول لك ما دام أكلنا منه خلاص ما ناكل ارميه. وقال أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، راح يشتكوا للنبي احنا جعانين قوي، فرفعنا عن بطوننا عن حجر، كل واحد رابط حجر على بطنه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين، رابط هو حجرين من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. يعني انتوا حجر واحد، لأن رابط حجرين من شدة الألم. يا لأبي هو أمي وروحي، هكذا تكون القيادة يا إخوة. أثناء الخندق يا إخوة في آيات كثيرة جدا جدا حدثت، والمقام يضيق لسردها، فنرجئ بيانها لدرس قادم إن شاء الله إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيسأل بعض الأئمة نون، فبالنسبة للمأموم أحيانا لا يدرك قراءة الفاتحة، نقول له أحاول تقرأ الفاتحة وتتجوز، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، حتى وإن سبقك الإمام بالركوع كمل وادركه إن شاء الله واصل معه.